السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والبشرية جمعاء هذه الليالي العظيمة من شهر رمضان المبارك. وأشكر الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. في البداية نريد أن نقف عند المصطلح، ماذا يعني التعددية الدينية؟ هذا المصطلح ماذا يعني؟ التعددية من التعدد، وهو التنوع والتكثر. تارة تكون أمام خيار واحد، أمام شيء واحد، وتارة تكون أمام خيارات متكثرة، أشياء متعددة. التكثر والتنوع في كل شيء من الأشياء يطلق عليه تعددية. وحينما تنسب إلى الدين التعددية الدينية، واضح أن الدين هو ما يدين به الإنسان من رؤية له نحو الكون والحياة، نحو وجوده، نحو مصيره، لأن الإنسان باعتباره كائنا عاقلا مفكرا فإنه يفكر: لماذا جاء إلى هذه الحياة؟ من الذي جاء به؟ ولماذا؟ وإلى أين سيكون مصيره؟ الإجابات على هذه التساؤلات يطلق عليها دين. هذه الإجابات قد تنتج عنها التزامات في حياة الإنسان، عبادات، طقوس، سلوك معين، أنظمة حياتية معينة. هذا ما يقصد بالدين. فحينما نقول التعددية الدينية يعني تنوع وتعدد رؤى الناس فيما يعتقدونه دينا. ليس هناك دين واحد لأبناء البشر، ليست هناك رؤية واحدة تتفق على جميع التفاصيل في الإجابة على التساؤلات المثارة أمام عقل الإنسان وذهن الإنسان، أو تتفق في الالتزامات، في برنامج الالتزامات التي تكون على الإنسان في هذه الحياة. وواضح من خلال تاريخ البشر أن هناك تنوع وتعدد فيما يطلق عليه دين. في كل عصر من العصور، في كل جيل من الأجيال، في مجمل تاريخ البشرية هناك عدد من الأديان، وفي داخل كل دين هناك عدد من المذاهب، وفي داخل كل مذهب قد تكون هناك عدد من المدارس. إذن فهناك تعددية فعلية في حياة البشر في توجهاتهم الدينية. طرح هذا التساؤل: لماذا تتعدد الأديان؟ لماذا تتعدد المذاهب؟ لماذا لا يكون الناس كلهم على دين واحد؟ لماذا لا يكون الناس كلهم على مذهب واحد؟ هذا تساؤل مطروح. الباحثون في الأديان ومؤرخو الأديان والمذاهب ومؤرخو الاجتماع البشري عادة ما يطرحون هذا التساؤل، ما هو السبب؟ ليش أديان متعددة؟ ليش مذاهب متعددة؟ هناك عدة إجابات على هذا التساؤل. بعض هذه الإجابات واقعية إيجابية، وبعضها تشاؤمية. نستعرض بعض هذه الإجابات. هناك إجابة ترى أن تعدد الأديان في حياة البشر بسبب وجود المؤامرات. هناك من الناس من يتآمرون على الدين الحق لوجود مصالح لهم. الدين الحق واحد، المذهب الحق واحد، وهو الذي بعث الله تعالى به أنبياءه. في كل فترة من التاريخ هناك نبي، هناك رسول. هذا الدين الحق هو ما تهدي إليه الفطرة، وما يهدي إليه العقل، وما يأتي به الوحي. لكن هناك مؤامرات. ناس في كل عصر عندهم أغراض، عندهم مصالح، عندهم خبث، ولذلك يتآمرون ويختلقون طرقا أخرى، أديانا أخرى في مقابل الدين الصحيح. اليهودية يعتقدون أن النصرانية جاءت نتيجة تآمر، المسيحية جاءت نتيجة تآمر، المسيحية يعتقدون أن بقاء اليهود على يهوديتهم هو نتيجة تواطؤ، المسلمون يعتقدون في اليهود والنصارى كذلك. داخل الأديان الآن مثلا السنة والشيعة، الشيعة يرون أنه الحق واضح، إمامة أهل البيت، إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، شيء واضح. لكن هناك من كان له غرض، من كان له مصلحة، أخذ طريقا آخر. السنة أيضا يقولون أنه ما كان في داعي أن تصير فرق، لكن هناك بن سبا وهناك مؤامرات مختلفة خلقتها الفرق وهالمذاهب الذين يسمونهم مبتدعة وما أشبه ذلك. فإذا هناك من يفسر أن تعدد الأديان وتعدد المذاهب نتيجة الحالة التآمرية التي تكون في حياة البشر، وإلا المفروض ما يصير فيها الحالة. خلاص دين حق واضح انتهى، لازم الناس كلهم يجمعون عليه. هناك من يقول في الإجابة على هذا السؤال إجابة ثانية، يقول طبيعة البشر عندهم عناد وعندهم تعنت أمام الحق، مو قضية مؤامرة. العناد والتعنت عند أبناء البشر هذه حالة طبيعية، يتضح لهم الحق، أن هذا هو الدين الحق، هذا هو المذهب الحق. لكن حالة العناد وحالة التعنت التي تكون عند أكثر الناس هي التي تصرفهم عن اتباع الحق، ويستشهدون ببعض الآيات القرآنية. الله تعالى يقول وأكثرهم للحق كارهوا، يكره الحق، معاند. ويقول تعالى ولكن أكثرهم لا يشكرون، ويقول تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فإذا في حالة عناد، ووجود أديان أخرى بسبب العناد، وجود مذاهب أخرى بسبب العناد، وإلا الحق واضح لكن الناس يعاندوا ما يطيعوا الحق. هذا تفسير. تفسير آخر يرى أن البشر منحرفوا الفكر، منحرفوا الفهم، سيئوا التفكير، يعني غالب الناس هكذا لسبب أو لآخر، ونتيجة لتأثيرات اللاوعي على تفكيرهم، ولذلك لا يدركون الحقائق لأنه عندهم انحراف في فهمهم، عندهم سوء في طريقة تفكيرهم، فلذلك لا يدركون الحقائق ويتبعون الأوهام فيتعلقون بها. أصحاب هذا الرأي يستشهدوا ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، لا يتبعون العقل، وإنما فهمهم للأمور فهم منحرف، تفكيرهم سيء. هناك تفسير آخر يقول إن السبب في تعدد الأديان والمذاهب تأثير العواطف والانفعالات، كل واحد عنده عواطف معينة، انتماء لبيئته، انتماء لعائلته، اهتمام بمصالحه، يجعله لا يتأمل كثيرا في الدين أو المذهب الذي يؤمن به، وإنما اتباع عاطفي، اتباع انفعالي. أصحاب هذا التفسير أيضا يستشهدون ببعض الآيات كقوله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه تفسيرات سلبية تشاؤمية. هناك بعض التفسيرات الإيجابية أنه لا، المسألة ليست هكذا، وإنما اختلاف بيئات الناس، اختلاف ظروف الناس، كل إنسان يجد نفسه في بيئة، في ظرف معين، هذا الظرف وهذه البيئة تدفعه نحو قناعات معينة، تفاوت مستوى تفكير الناس، تفاوت اجتهادات الناس، وخاصة في قراءة النصوص الدينية، نص ديني، آيات قرآنية، لكن يختلف الاجتهاد فيها. ليست المسألة مسألة عناد، ولا مسألة انحراف فهم، ولا مسألة غلبة عاطفة، ولا مسألة مؤامرة وتآمر. هو فكر في هذه الآية، في هذه الرواية، فهذا ما قاده إليه تفكيره. فتنوع الأديان، تنوع المذاهب، سببه عند غالبية الناس، يمكن يكون في فئة معاندة، في فئة سيئة الفهم، في فئة انقادت للعاطفة، لكن معظم الناس ليس كذلك، وإنما اختلاف البيئات، اختلاف الظروف، اختلاف الاجتهادات هي التي سببت هذا التنوع. على العموم، أيا كانت الأسباب، عملا هناك تنوع في الأديان بين بني البشر، في المذاهب، وقد عانت البشرية كثيرا من هذا التنوع والتعدد. لماذا؟ لأن أهل كل دين، أهل كل مذهب، يحاولون فرض دينهم ومذهبهم، فرض دينهم ومذهبهم على الآخرين، والآخرون يرفضون لأنهم يتمسكون بدينهم أو مذهبهم، فيصير نزاع، تصير حروب. أيضا كل جهة تحاول أن تستغل الدين باسم الدين، باسم المذهب، تريد الهيمنة على الآخرين، النيل من حقوق الآخرين، الاعتداء على حقوق الآخرين. فعاشت البشرية صراعات ونزاعات طوال تاريخها، وفي الغالب كان الاختلاف الديني هو سبب رئيس من أسباب هذه النزاعات والصراعات. طيب، إلى متى تعاني البشرية من هذه الحالة؟ في القرون الأخيرة، في القرون الثلاثة الأخيرة، خاصة قبل قرنين من الزمن، عاشت أوروبا حروب دامية، قتل فيها مئات الألوف من الناس، وانتهكت فيها الحقوق، وصارت مشاكل كثيرة بين الناس، وغالبا ما كان الدين سببا فيها، يعني اختلاف الدين أو النزاعات الدينية. هذا دفع المفكرين في أوروبا للتفكير في هذا الموضوع، ولا خير يعني، إلى متى إحنا كل جماعة لهم كنيسة، لهم مذهب في المسيحية، لهم دين آخر، إلى متى الناس يعيشوا هالحروب وهالصراعات؟ فبدأ يسود تفكير عقلاني في أوروبا لتجاوز الصراعات والخلافات الدينية، وانبثقت عدة مفاهيم، منها مفهوم النزعة الإنسانية، مفهوم حقوق الإنسان، مفهوم التسامح. من تلك المفاهيم التي انبثقت مفهوم التعددية الدينية، مفهوم التعددية الدينية. هذا المفهوم تبناه جمع من المفكرين في أوروبا ونظروا له وتحدثوا عنه تحت هذا العنوان، تعددية دينية أو البلورالية. وأصل كلمة بلورال أنه الاعتقاد بأن بإمكان الإنسان في الكنيسة أن يقوم بعدة مناصب، صلاح كنسي، أنه اللي في الكنيسة منصب واحد، اللي يعمل في الكنيسة لو يقدر تتعدد مناصبه. الذين رأوا تعدد المناصب للشخص في الكنيسة سموهم البلورالية، بلورال. هؤلاء نحتوا لهم هذا المصطلح ثم نقلوه من الكنيسة إلى الفلسفة وإلى الحياة العامة، بلورالية. هذا المفهوم، مفهوم التعددية الدينية، بدأ يطرح في أوروبا، ومن أشهر المنظرين لهذا المفهوم جون هيك البريطاني، في كتابه فلسفة الدين، طبع أول طبعة سنة 1963 ميلادي، يعني ليس قديما، ثم توالت طباعات هذا الكتاب وأصبحت لهذا الكتاب شهرة. هذه الفكرة أيضا انتقلت للعالم العربي والإسلامي. في العالم العربي مفكرون تبنوا هذا المفهوم، مثل محمد أركون تبنى هذا الموضوع وكتب حوله ونظر له. في إيران الدكتور عبد الكريم سروش أيضا تبنى هذا المفهوم ونظر له وتحدث حوله، فأصبح عندنا هذا المفهوم، مفهوم التعددية الدينية. ماذا تعني التعددية الدينية؟ ما هو القصد من موضوع التعددية الدينية؟ هناك عدة معاني وعدة قراءات، لكن للاختصار سنركز على ثلاث معاني، على ثلاث قراءات لموضوع التعددية الدينية. القراءة الأولى تتحدث عن احتمال الحقانية في مختلف الأديان والمذاهب، وأنها نسبية في الأديان والمذاهب، يعني الحق ليس منحصرا في دين واحد وبقية الأديان باطلة، الحق في مذهب واحد وبقية المذاهب باطلة، الصواب في دين واحد وبقية الأديان خطأ، وإنما هناك احتمال لانبساط الحقانية والصوابية في جميع الأديان والمذاهب. ليس هناك دين أو مذهب يتمحض للحق والصواب، ودين آخر أو مذهب آخر يتمحض للباطل والخطأ. وإنما كل دين فيه نسبة من احتمال الحق، كل مذهب فيه نسبة من احتمال الحق. ويقولون أصحاب هذه النظرية في معنى التعددية الدينية أن كل الأديان والمذاهب لا تقطع بأن كل تفاصيل دينها ومذهبها حق، لأنها أساسا داخل دينها في اختلاف، داخل مذهبها في اختلاف. هناك مساحة معينة يقطعون بصوابيتها وصحتها في كل دين أو مذهب أهل ذلك الدين والمذهب، وهناك مساحة يحتملون فيها الصحة والصواب، ما عندهم قطع، وإنما هي مسألة نظرية فيها نقاش وفيها عدة خيارات عدة آراء. وأيضا كل الأديان والمذاهب تعترف أن هناك أشياء دخيلة في أديانهم ومذاهبهم، في تزوير، في تحريف، في موضوعات. ما في مسلم يقول لك كل ما في الإسلام بمختلف مذاهبه حق وصواب، يقول لك لا، في أشياء دخلت. ما في أهل مذهب يقول لك كل الآراء الموجودة في مذهبنا حق وصواب، وإنما يقول لك لا، في أشياء دخلت دخيلة. كم هي نسبتها؟ أين تكون؟ كيف تكون؟ هذا بحث آخر. إذن ما في دين يتمحض للحق والصواب، مذهب يتمحض للحق والصواب. الحقانية منبسطة على المذاهب، على الديانات. وأيضا يقولون أن هناك، نرى أن هناك مفاهيم مشتركة، قيم مشتركة بين الأديان والمذاهب. هذا يدل على أنه هناك نسبة من الحق في كل الأديان والمذاهب، لأن هناك قيم في الجانب الأخلاقي، في الجانب الاعتقادي، نجد أنها مشتركة بين الديانات، بين المذاهب. هذا دليل على أن هناك نسبية في الحقانية. وقديما كانوا أيضا يتحدثون عن أن البشر يؤمنون بحقائق واحدة، لكن يختلف تعبيرهم عن هذه الحقائق تماما، كاللغات. اللغات ألسنة مختلفة، لكن ما تعبر عن في كثير من الأحيان يكون واحد. يقولون الحقائق الدينية قد تكون ترجع إلى أصل واحد، لكن تعبيرات البشر عنها مختلفة. البوذي يعبر عن الله بطريقة، الهندوسي يعبر عن الله بطريقة، اليهودي، النصراني، المسلم، لكن الجوهر والأصل، الحقائق الدينية قد تكون مشتركة وواحدة. إخوان الصفا المشهورون المعروفون في رسائلهم يؤكدون على هذا المعنى. من كلماتهم قالوا: الحق موجود في كل دين، والحق يجري على كل لسان، ومن الممكن أن تعرض الشبهة على كل إنسان. ليس الحق منحصرا بدين واحد من بين جميع الأديان، وليست الأديان الأخرى لا تمتلك نصيبا من الحق. هذا رأي، رأي يقول لك الحق منبسط على كل الأديان، لكن النسب مختلفة، النسب مختلفة. في مقابل هذا الرأي، رأي انبساط الحقيقة والحق والصواب على كل الأديان والمذاهب، هناك رأي يرى انحصار الحق. وهذا أغلب أتباع الأديان والمذاهب يرون هذا الرأي، لا، الحق بس في ديننا، بقية الأديان ما عندها شيء من الحق، الحق بس في مذهبنا، بقية المذاهب ما عندها شيء من الحق. القرآن الكريم يتحدث عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. بين المذاهب الإسلامية نجد هذه حركة التكفير، اللي عنده رأي آخر كافر أصلا ما دام يختلف ويانا في آرائنا المذهبية، هذا أصلا مو ضمن الدين، هذا كافر أو مشرك أو مبتدع. فإذا هناك رأي يرى انبساط الحقيقة في كل الأديان والمذاهب، وهناك رأي يرى انحصار الحقيقة والصواب. أصحاب الرأي الأول هؤلاء يطرحون هذا المعنى من معاني التعددية، هذا معنى أنت تقبل التعددية الدينية، يعني ترى أن الحق لا ينحصر في دينك ومذهبك، وإنما هناك احتمال للحقانية والصواب في الأديان والمذاهب الأخرى بنسبة أو بأخرى، هذا معنى للتعددية. المعنى الثاني للتعددية الدينية، طبعا احنا الآن قاعدين نشرح المعاني، مو قاعدين يعني نرتضي المعاني وإنما نشرحها. المعنى الثاني للتعددية الدينية هو بمعنى المعذورية وإمكانية الخلاص في الآخرة. هذا الرأي يقول نحن لا نرى أن الحقانية في كل الأديان والمذاهب، لا، الحق في دين واحد، الصواب في مذهب واحد، لكن أتباع بقية الأديان، أتباع بقية المذاهب، هل هم هالكون في الآخرة أو يمكن أن يكونوا يتخلصوا وينجون في الآخرة؟ لأنه الأديان كما تعلمون عادة الأديان تستهدف فوز الإنسان ونجاته من العذاب في الآخرة، أنه الحياة الأخرى الله تعالى راضي عن هذا الإنسان أم لا، يدخله في جنته أم يكون في النار. الانحصارية الذين لا يقبلون التعددية يقولوا أبدا الجنة بس إلى جماعتنا، بس أهل الجنة يدخلوا الجنة وباقي الناس في النار، بس أهل مذهبنا يدخلوا الجنة وباقي الناس في النار. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الرأي، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. هذا رأي ينقلون عن أحد الدعاة المسيحيين في القرن الثالث عشر، يقول إن نسبة الناجين يوم القيامة، ناجين من النار يعني، إن نسبة الناجين يوم القيامة لا تتجاوز الواحد من كل 100,000 شخص، كل 100,000 شخص واحد منهم بس يدخل الجنة والباقي في النار. إن نسبة الناجين يوم القيامة لا تتجاوز الواحد من كل 100,000 شخص، أي 10 على مليون، وأما البقية فمصيرهم إلى النار وبئس المصير. وهذا نجده عند أتباع الأديان، عند أتباع المذاهب، أصحاب كل مذهب يعتقدون أنهم مثلا في المسلمين هم الفرقة الناجية، والحديث المتداول تفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة، وكل جماعة قلوا أم كثروا يعتقد أنهم هم الفرقة الناجية وبقية الفرق من المسلمين في النار فضلا عن غير المسلمين. هذا رأي أنه النجاة والخلاص في الآخرة خاص بأهل دين معين، مذهب معين. أتباع التعددية ما يقبلوا هذا الكلام وهذا المعنى الثاني من معاني التعددية. يقولون إحنا بغض النظر نقبل الرأي الأول أن الحقانية محتملة ونسبية بين الأديان، حتى لو قلنا أن الحق ينحصر في دين واحد، في مذهب واحد، في رأي واحد، بس من يقول أن الآخرين كلهم في النار؟ من يقول أن الآخرين كلهم في النار؟ صح، هم لم يؤمنوا بالحق، ولكن أولا هل هم معاندون؟ لعلهم لم يؤمنوا بالحق لأن الحق لم يتضح لهم، فكيف يدخلهم الله في النار؟ والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله تعالى يقول لله الحجة البالغة على باطل، لكن هو ما عرف الحق وانحرف عنه إلى الباطل، وإنما عاش في بيئة وعاش في ظرف وعاش في وضع ما اكتشف الحق لسبب أو لآخر، فهذا كيف يكون في النار؟ وهذا الرأي هناك من يراه، وهناك أدلة عليه. الإمام الخميني رحمة الله عليه لديه كلمة جميلة حول هذا الموضوع في كتابه المكاسب المحرمة، الجزء الأول صفحة 133-134. الإمام الخميني يقول: أكثرهم، أي أكثر الكفار، إلا ما قل وندر، جهال قاصرون لا مقصر. أكو قاصر وأكو مقصر. القاصر اللي ما قدر يوصل إلى الحق، المقصر اللي بإمكانه أن يوصل للحق بس ما سعى، هذا مقصر. الإمام الخميني يقول أكثر الكفار قاصرون وليسوا مقصرين، أما عوامهم فظاهر لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين. شلون المسلم واثق من أن دينه هو الصح وما عداه باطل؟ اليهود هم نفس الشيء، البوذي هم نفس الشيء، الهندوسي هم نفس الشيء، ضمن بيئة هذه قناعته. فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشو في محيط الإسلام، كذلك عوامهم ذلك نفس الشيء من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه، ولا يكون عاصيا وآثما، ولا تصح عقوبته في متابعته. وأما غير عوامهم، طيب غير العوام من اليهود والنصارى والكفار، العوام عرفنا حكمهم، غير العوام شنو؟ الإمام يقول حتى غير العوام: وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشأ في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشوهم. فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة، وصار بطلانها كالضروري له لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافا. نعم فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عنادا وتعصبا. إذا واحد كان أمام فرصة أن يسعى، اتضح أمام الحق عاند، هذا بحث آخر. إذن فالمعذورية التعددية بهذا المعنى، التعددية الدينية بمعنى أن أغلب الناس أتباع الأديان والمذاهب معذورون لأنهم لم تصلهم الحجة، لم يتضح لهم الحق. وعندنا يعني نصوص وآيات وروايات كثيرة أنه سعة رحمة الله تعالى، الله تعالى وسع الرحمة على عباده، وبناء عليه شلون يعني 10 من كل 1,000,000 يدخلوا الجنة والباقي كلهم في النار؟ وين هل هذا مصداق لسعة رحمة الله؟ عندنا آيات كثيرة أيضا يستشهد بها في هذا السياق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعنه صلى الله عليه وآله: يا رب شفعني في من وقع في النار ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع، حتى أن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله عز وجل رجاء يشفع له. الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول فيما روي عنه: إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. فبناء على هالنظرة وهالرؤية، يعني أغلب الناس من أتباع الأديان والمذاهب يكونون معذورين، وبالتالي يمكن أن ينجوا من النار وأن يدخلوا الجنة. في تراث أهل البيت عليهم السلام عندنا أيضا روايات، في عندنا روايات حول يوم عرفة عنهم عليهم السلام عن أهل البيت: إن الله يغفر لكل من شهد عرفة، من شهد عرفة، ويستجيب دعاءه ولو كان كافرا، وأنه لا يرد يوم عرفة سائلا. من أي مذهب؟ وفي حديث صريح أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، و5 أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. يعني بقية المسلمين يدخلون الجنة ما دام غير معاند، ما دام لا يبغض أهل البيت. هذا هو المعنى الثاني للتعددية. المعنى الأول انبساط الحقيقة، وكل دين ومذهب محتمل يكون على حق أو عند نسبة من الحق. المعنى الثاني: لا، حتى لو ما عنده حق، حتى لو على باطل، لكنه إن لم يكن معاندا فهو يشتشمله رحمة الله في الآخرة، ويكون له حق الخلاص أيضا، الله يتفضل عليه بالخلاص. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للتعددية هو التعددية بمعنى القبول الاجتماعي. ما لنا شغل، هذا على حق له على باطل، ما لنا شغل يوم القيامة الله شلون يتعامل معه، بدخل النار بدخل الجنة، ما لنا شغل احنا في هذا الموضوع. احنا الحين قاعدين نعيش في هالدنيا، كيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ هذا الرأي يرى أن التعددية هي بمعنى القبول الاجتماعي، أن الناس يقبلون ببعضهم بعضا، وما يفرض أحد دين على الآخر، وما يفرض أحد مذهب على الآخر. ليش؟ لأنه أنت تعتقد دينك حق وتريد تفرضه عليه، أنا أعتقد ديني حق إذن أريد أفرضه عليك، وبالتالي يعيش الناس في صراع، يعيش الناس في نزاع إلى آخر. هذاك ما علينا منه، احنا الآن نبغى ننظم حياتنا الدنيا، يعني نعيش نتحارب طول حياتنا، يقتل بعضنا بعضا، وما علينا أنه أنت على حق على باطل، نسبة الحق نسبة الباطل. يعني هذه النظرة الثالثة غير النظرة الأولى وغير النظرة الثانية. يقول إحنا معنيين بتنظيم حياتنا الاجتماعية، ما دام كأمر واقع في تعدد في الأديان والمذاهب، لماذا يقاتل بعضنا بعضا؟ تعالوا يقبل بعضنا بعضا ويحترم بعضنا بعضا، انطلاقا من أنه أولا نحن شركاء في الحياة، شركاء في الحياة. هل أحد يدعي أن الله خلق الأرض وخلق الخيرات إلا بس هو؟ القرآن الكريم الله تعالى يقول: والأرض وضعها للأنام، لكل الناس يعني، وآيات في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. بني آدم، وآية صريحة في القرآن، الله بعد أن يتحدث عن مؤمنين وكافرين يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإحنا شركاء في هذه الحياة، الأرض لنا والخيرات اللي في الحياة لنا، كنا لازم نشارك فيها، مو نتحارب ويقتل بعضنا بعضا. وأيضا مصلحتنا جميعا في أن نتعاون ونتعايش. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: صلاح شأن الناس التعايش، وإلا إذا قتل بعضنا بعضا وحارب بعضنا بعضا وين رح نوصل؟ ما نتمتع بحياتنا. وهذا الأوروبيون بعد ما عاشوا الحروب وصلوا إلى هالقناعة، لا نشوف شلون متمتعين بحياتهم، كل واحد على كنيسته وكل واحد على دينه وكل واحد على رأيه، لكن المشتركين كلهم في أوطانهم في بلدانهم يحترموا بعضهم بعض. والناحية الثالثة أن هذا أحسن للأديان والمذاهب، حتى إلى عقيدتك أحسن. ليش؟ لأن إذا في اعتراف بالتعددية يعني إلك حق أنت تبين عقيدتك، إلك حق أنت تبين مذهبك، إلك حق أنت تمارس عقيدتك ومذهبك، هذا يعطي فرص. فكل واحد خليه يشتغل، ينشر دينه، ينشر مذهبه، تصير فرص متاحة أمام الناس. هذا هو المعنى الثالث للتعددية. طبعا المعنى الأول فيه نقاش، أن الاحتمال الحقانية في كل الأديان والمذاهب، لا، كل إنسان، كل صاحب دين، كل صاحب مذهب، لو لم يكن مقتنعا بحقانية دينه ومذهبه لما أخذ به. هذا في نقاش طويل ليس الآن مجال التفصيل فيه. لكن بالمعنى الثاني، إمكانية الخلاص والمعذورية، هذا أيضا رأي راجح. والأهم من ذلك هو المعنى الثالث، بغض النظر عن الحق والباطل وبغض النظر عن المصير في الآخرة، نحن في هذه الدنيا يجب أن نتعايش مهما اختلفت الأديان والمذاهب. ونحن نرى في القرآن الكريم تأكيد على هذا الموضوع كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. ونجد أيضا في الفقه الإسلامي أحكام أهل الذمة والقبول بأتباع الديانات الأخرى، مما يمكن الحديث حوله مفصلا. هذا ما يمكن الحديث عنه حول موضوع التعددية الدينية، ولعلي أطلت عليكم ولكني أردت استيفاء الفكرة، ثم يكون المجال مفتوحا للحوار والنقاش. شكرا لكم على إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.